العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بأحكام الأذان، فتقدم تعريف الأذان في اللغة والاصطلاح، ومتى شرع الأذان، وحكم الأذان، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه سنة للصلوات الخمس والجمعة. وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بصفة الأذان، وأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يختار أذان بلال وإقامة أبي محذورة، وأن الشافعي على العكس من ذلك، يختار أذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأن الإمام أحمد رحمه الله يختار أذان بلال وإقامة بلال. تقدم لنا أيضا ما يتعلق بالترجيح وما كيفيته، وهل هو سنة أو ليس سنة، تقدم الكلام على ذلك. أيضا تقدم ما يتعلق بالتثويب، وأن التثويب له صور ثلاث، وأيضا إذا فاتت الصلوات أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة. وأيضا تقدم ما يتعلق بإجابة المؤذن، وأن المشهور من مذهب الإمام أنها واجبة خلافا لجمهور أهل العلم. وأيضا بقي علينا من أحكام الأذان ما يتعلق بالأذكار المشروعة عند إجابة الأذان. فهناك أذكار تشرع عند إجابة الأذان، منها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أجاب المؤذن فإنه يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكذلك أيضا يشرع أن يسأل الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وأن يدعو بالذكر الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام محمود الذي وعدته. أيضا مما يشرع أن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا. وهذا الذكر، قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إلى آخره، اختلف في موضعه على قولين: القول الأول أنه عند إجابة الشهادتين، يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا. والرأي الثاني أنه بعد نهاية الأذان، وظاهر الحديث والله أعلم أنه يكون بعد إجابة الشهادتين، هذا ظاهر الحديث والله أعلم. زيادة إنك لا تخلف الميعاد في الأذان هذه ليست مشروعة، وكذلك أيضا زيادة الدرجة لعدم ثبوتها، كذلك أيضا زيادة الدرجة الرفيعة هذه أيضا لا تثبت، شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتقدم أيضا شرعنا في شروط الصلاة، تكلم المؤلف رحمه الله عن شرط العورة، قال في درس اليوم: وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل. هذا شرط من شروط صحة الصلاة وهو النية. النية شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا باتفاق الأئمة، ويدل لذلك حديث عمر المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفي أن ينوي فرض الوقت، يعني إذا لم يعين، يعني هل يشترط التعيين؟ يعني إذا دخل عليه دخل وقت صلاة العشاء وأراد أن يصلي العشاء، هل يشترط أن ينوي أنها العشاء، يعني يعين أنها العشاء، أو أن هذا ليس شرطا إلى آخره؟ المؤلف رحمه الله تعالى لا يرى أنه ليس شرطا، وأنه يكفي في ذلك نية فرط الوقت، وأن نية التعيين ليست شرطا. والرأي الثاني وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه اشترط أو تشترط نية التعيين، يعني إذا دخل وقت العشاء وأراد أن يصلي العشاء فإنه ينوي أنه يصلي العشاء، ولا يكفي أن ينوي الصلاة التي دخل وقتها. والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة، وأنه يكفي أن ينوي فرض الوقت، يعني إذا لم ينوي أنها المغرب، وهذا يحصل لأن التعيين فيه مشقة. كثير من الناس يأتي إلى المسجد ويعزب عن ذهنه أنه سيصلي المغرب أو أنه سيصلي العشاء إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله: لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل، يعني اشترط المؤلف رحمه الله تعالى ألا يفصل بين النية وبين التحريمة بعمل لا يتعلق بالصلاة، بعمل ليس له تعلق بالصلاة. فمثلا لو نوى ثم باع واشترى فإن هذه النية لا تصح، أو أجر، عقد عقد إجارة أو عقد نكاح أو نحو ذلك، فإن على كلامه أن النية لا تصح. والرأي الثاني، أنه لا بأس أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بشرطين: الشرط الأول أن تكون النية في الوقت، والشرط الثاني أن يكون الفاصل يسيرا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، يعني لا بأس أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بشرطين: الشرط الأول أن يكون التقدم يسيرا، والشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون التقدم يسيرا، والشرط الثاني أن يكون التقدم في الوقت. والرأي الثالث، أنه لا بأس أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام ولو كان التقدم يسيرا، بشرط ألا يقطع النية، يعني مثلا نوى أن يصلي الظهر ثم بعد ذلك لم يصلي إلا بعد ساعة، فهذه النية كافية، لكن بشرط ألا يقطع النية، بمعنى ألا ينوي أنه لن يصلي، فإذا كان كذلك فإن هذه النية صحيحة. ويظهر والله أعلم أن هذا القول أنه أقرب الأقوال. قال رحمه الله: وهل يتلفظ بالنية أو لا يتلفظ بالنية إلى آخره؟ هذا موضع خلاف، فكثير من الفقهاء يرى أنه يتلفظ بالنية، وهذا فيه نظر، لأن النية ليست من أعمال الجوارح وإنما هي من أعمال القلوب حتى ليست من أعمال الجوارح حتى نقول يحرك أو يحرك اللسان بها، وإنما هي من أعمال القلوب. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يصلي العشاء قال نويت أن أصلي العشاء لله 4 ركعات، أو إذا أراد أن يصلي المغرب قال نويت أن أصلي المغرب إلى آخره. والعبادات مبناها على الأمر، والأصل فيها المنع، فالأصل فيها المنع حتى يثبت الدليل، فالأصل فيها الحظر والمنع والتوقيف. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله. وأيضا حديث عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم قالت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه عمله مردود عليه. ولو كان التلفظ مشروعا لنقل، لأن الصلاة تتكرر في اليوم 5 والليلة 5 مرات، مع ذلك لم ينقله الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال ويستقبل قبلة إلا أن يكون خائفا، أيضا هذا شرط من شروط صحة الصلاة استقبال، وهذا باتفاق العلماء. ويدل لذلك قول الله عز وجل وحيثما خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفي حديث أبي هريرة في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أخل في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، قال ثم استقبل القبلة فكبر. واستقبال القبلة على المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة ينقسم إلى قسمين، استقبال القبلة على المشهور من مذهب الإمام ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون بمكة، القسم الأول أن يكون بمكة، فيقولون يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ما تكفي الجهة، يعني لو كانت هذه عين الكعبة ثم انحرف، لكن هو في جهتها ثم انحرف عن عين الكعبة يمينا أو يسارا ما يجزي. إذا كان بمكة يجب أن يستقبل عين الكعبة، وإن كان خارج مكة فإن الواجب عليه أن يستقبل الجهة. فمثلا هنا في هذه البلد جهة القبلة إلى الغرب، جهة القبلة إلى الغرب، فكل هذه الجهة يصح التوجه إليها، يصح أن تتوجه إلى هذه الجهة إلى اليمين ما لم تدخل إلى الجهة الشمالية، أيضا اليسار لا بأس لو تتميلت ما دمت أنك في حدود الجهة، كل هذا جائز ما لم تدخل الجهة الجنوبية. فإذا كنت في الجهة الغربية فإن هذا جائز، قد جاء في مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه ضعف ما بين المغرب والمشرق قبلة، لأن جهة أهل المدينة إلى أي جهة؟ المدينة توجهون إلى جهة الجنوب، نعم إلى جهة الجنوب، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالمشهور من مذهب الإمام أنه إذا كان بمكة فإنه يتوجه إلى ماذا؟ إلى العين، وإذا كان في خارج مكة يتوجه إلى الجهة. والرأي الثاني أنه إذا كان داخل المسجد الحرام إلى العين، إذا كان داخل المسجد الحرام لا بد أن يصيب عين الكعبة، أما إذا كان خارج المسجد الحرام فتكفي الجهة. والرأي الثالث ووجه عند الشافعية أنه تكفي الجهة مطلقا، تكفي الجهة مطلقا حتى ولو كان داخل المسجد الحرام، حتى ولو كان داخل المسجد الحرام قد يكون مع الزحام ونحو ذلك قد ينحرف، قد تكون هذه القبلة وينحرف عنها يمينا وينحرف شمالا. نعم نعم.
والذي يظهر والله أعلم أن يقال الواجب هو الجهة، لكن إذا كان المسلم داخل المسجد الحرام فإنه يتحرى أن يصيب عين الكعبة، يعني لأن هذا هو الأصل والله أعلم. قال إلا أن يكون خائفا، استثنى المؤلف رحمه الله، ما استثنى من الاستقبال، قال لك إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة قدر. نعم، إذا كان خائف يقول لك المؤلف تسقط، يسقط الاستقبال حال الخوف، ومثل ذلك أيضا الضرورة إذا اضطر إلى عدم الاستقبال. نعم، إذا اضطر إلى عدم الاستقبال فإن الاستقبال يسقط. الله عز وجل قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في البخاري مستقبل قبلة وغير مستقبليها، مستقبل قبلة وغير مستقبليها، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر مستقبل قبلة وغير مستقبليها، فإذا كان خائف فر من عدو أو سبع أو نحو ذلك فإنه يسقط عنه الاستقبال. كذلك أيضا يسقط عنه الاستقبال في حال الضرورة، يعني في حال الضرورة إذا اضطر إلى ذلك، كما لو كان مربوطا إلى غير جهة القبلة، يعني هذه القبلة هو مربوط إلى هذه الجهة فيسقط عنه الاستقبال، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحالة الثالثة التي يسقط فيها الاستقبال في حال المشقة والتعب، يعني وذلك كحال المريض، حال المريض الذي يلحقه بالاستقبال مشقة، يعني قد يكون مكانه أو المكان الذي ينام عليه متوجه لغير قبلة، كونه يدار إلى جهة القبلة قد يلحقه حرج وتعب ومشقة، فإنه يسقط عن الاستقبال، لقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الحالة الرابعة التي يسقط فيها الاستقبال في النافلة في السفر، إذا كان المسلم مسافرا ويتنفل فإنه يسقط عنه الاستقبال، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته، نعم يوتر على راحلته حيثما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوب. وأيضا حديث عامر ابن ربيعة وحديث أنس، نعم، فهذه الأحاديث تدل على أن المسلم في النافلة في السفر، نعم في النافلة في السفر له أو يسقط عنه استقبال قبلة، فإذا صلى وهو لم يستقبل قبلة فإن صلاته صحيحة، لكن إذا كان المكان واسعا، مكان واسع، هذا مثلا إذا كان في السيارة، إذا كان في طائرة، إذا كان في قاطرة يتنفل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، لكن إذا كان المكان واسع كان في الباخرة ويتمكن من الاستقبال فإنه يستقبل، لكن إذا كان لا يتمكن من الاستقبال شق عليه الاستقبال فإنه يسقط عنه استقبال القبلة. وهل في تكبيرة الإحرام هل يتوجه إلى القبلة أثناء تكبيرة الإحرام أو لا يتوجه؟ هذا موضع خلاف، نعم، والصواب في ذلك أنه لا يلزم أن يتوجه إلى القبلة، كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، صواب أنه لا يلزم أن يتوجه إلى القبلة، ما ورد من توجهه عليه الصلاة والسلام فهو ضعيف لا يثبت. ويسقط الاستقبال سواء كان سائرا أو كان راكبا، يعني نعم سواء كان راجلا على رجليه أو كان راكبا، كل ذلك يسقط فيه استقبال القبلة. قال رحمه الله تعالى: فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى. إذا كان بحضرته وحدوه هذا، قالوا لو صح به لسمع الذي بحضرته، يعني المقصود أن يكون قريبا منه بحيث أنه لو نادى ودعاه صح به سمعه. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان بحضرته من يسأله ممن يعرف القبلة فإنه يسأله، أما إذا لم يكن بحضرته من يسأله فإنه يجتهد. نعم يجتهد إلى جهة القبلة، نعم يجتهد ويصلي. والمجتهد هو الذي يعرف أدلة القبلة وكيفية الاستدلال بها. المجتهد هو الذي يعرف أدلة القبلة وكيفية الاستدلال بها. فالقبلة يستدل بها أو لها أدلة تدل عليها، القبلة لها أدلة تدل عليها، مثلا النجوم ومنازل الشمس والقمر، مهب الرياح، وجوه الجبال، مصب الأنهار إلى آخره، هذه كلها من الأدلة. يعني هناك أدلة أفقية وأدلة أرضية يستدل بها على جهة القبلة. فالمجتهد ليس المجتهد هو الجاهل، لا، المجتهد هو الذي يعرف أدلة القبلة. وليس بلازم أن يكون عالم في أحكام الشريعة، لا، المقصود أنه يعرف أدلة القبلة وكيفية الاستدلال بهذه القبلة، بهذه الأدلة على جهة القبلة، هذا هو المجتهد. نعم. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا لم يكن بحضرته من يسأله فإنه يجتهد. قال: اجتهد وصلى، فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى فلا إعاية عليه. نعم هذا صحيح، لأنه فعل ما أمر به أو فعل ما خوطب به، ومن فعل ما خوطب به برئت ذمته. يعني من فعل ما خوطب به فإن ذمته تبرأ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، وقال المؤلف: طيب، وإذا كان الشخص لا يعرف أدلة القبلة، يعني ليس مجتهدا في باب القبلة، ليس مجتهدا في باب القبلة، لا يعرف أدلة القبلة، فهذا إن كان هناك المؤلف قيده بحضرته، هذا الذي يظهر من كلام المؤلف، لكن الذي يظهر والله أعلم أن يقال إن كان ما إذا كان يتمكن من معرفة القبلة بحيث يسأل، يتمكن من السؤال والمسافة تكون قريبة عرفا، كان يكون البلاد حوله قريبة عرفا أو المساجد أو من يستطيع أن يسأله يكون قريبا عرفا، فهذا يقصده ويسأله. إذا كان بعيدا عرفا فإنه يتحرى ويصلي وصلاته صحيحة. قال: وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى على صلاته. نعم، لو أنه اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن هذه هي الجهة، ثم بعد ذلك جاء شخص وأخبره أن القبلة إلى هذه الجهة، فإنه يستدير ويبني على صلاته. وما مضى من صلاته على كلام المؤلف صحيح، لأنه كما تقدم أتى بما خوطب به فبرئت ذمته. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بشروط الصلاة ذكر رحمه الله ما يتعلق بصفة الصلاة، وصفة الصلاة هي الهيئة والكيفية التي تكون عليها الصلاة، الهيئة والكيفية التي تكون عليها الصلاة. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل لما صلى على المنبر قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي، تقتدوا بي، ولتعلموا صلاتي، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فهذا يدل على أن هذا الأصل، هذه الكيفيات وهذه الحركات تكون في الصلاة، هذه مبناها على ماذا؟ على التوقيف. كما ذكرنا الأصل فيها حديث مالك بن حويرث كما في البخاري، وحديث سهل في البخاري وغيره. قال: فرائض الصلاة ستة، يعني أركان الصلاة. قل لك المؤلف رحمه الله بأن أركان الصلاة ستة، نعم. وهذا الحصر قوله ستة هذا مبني على استقراء الأدلة، فإن العلماء رحمهم الله تعالى يستقرئون الأدلة وينظرون فيها، ثم بعد ذلك يتبين لهم ما هو الفرض وما هو الواجب وما هو السنة إلى آخره. قال: التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق، تكبيرة الإحرام ركن وفرض. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي: تحريمها التكبير. وأيضا حديث أبي هريرة متقدم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر، كبر. نعم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم واظب على تكبيرة الإحرام إلى أن توفاه الله، والمسلمون مجمعون على هذا. قال: والقيام، هذا الركن الثاني، القيام. نعم، القيام مقصود هنا، نعم، القيام في الفرض، نعم، القيام في الفرض. أما النافلة فإنه يسقط فيها القيام كما سيأتينا إن شاء الله. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وأيضا كما تقدم حديث أبي هريرة: إذا قمت إلى الصلاة. حديث عمران في البخاري أيضا: صل قائما، صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: والقراءة، يعني هذا الركن الثالث، القراءة في الصلاة، يعني القراءة في الصلاة. ولم يقل المؤلف رحمه الله قراءة الفاتحة، وإنما قال القراءة. فعندهم الركن هو القراءة، والواجب هو قراءة الفاتحة. فقراءة الفاتحة ليست ركنا خلافا للجمهور، جمهور العلماء يرون أن قراءة الفاتحة ركن، لكن المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أن قراءة الفاتحة ليست ركنا، وإنما هي واجب من واجبات الصلاة. الركن هو أن يقرأ ما تيسر من القرآن، كما قال الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال: والركوع، وهذا سيأتي إن شاء الله بإذن الله، سيأتي بيانه بإذن الله. قال: والركوع، هذا هو الركن الرابع، الركوع، هذا هو الركن الرابع، وهذا بالإجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وأيضا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والإجماع قائم على ذلك. قال: والسجود، نعم، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا. وأيضا حديث أبي هريرة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود أيضا ركن والإجماع قائم على ذلك. قال والقعدة الأخيرة مقدار التشهد، يعني الجلوس للتشهد الأخير هذا ركن. نعم هذا ركن. نعم ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد. نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتشهد فقال إذا تشهد أحدكم فليقل التحيات لله، فليقل، وهذا أمر، تشهد أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات إلى آخره. وأيضا يدل لذلك حديث كعب قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل ذلك على أن التشهد فرض. والمؤلف رحمه الله قال لك القعدة فرض، لكن ما ذكر أن التشهد فرض. نعم ما ذكر أن التشهد فرض، وهذا سيأتي إن شاء الله. فالمؤلف لا يرى أن التشهد فرض، وإنما يرى أن الجلوس له فرض، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. قال وما زاد على ذلك فهو سنة. قل لك المؤلف ما زاد على ذلك فهو سنة، يعني هذه هي الفرائض، ما عدا ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله سنة. وقول المؤلف رحمه الله ما عدا ذلك فهو سنة، هذا فيه نظر، لأن هناك واجبات. المشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن هناك واجبات ليست من السنن، ويمكن مراد المؤلف رحمه الله بقوله وما زاد على ذلك فهو سنة يعني أنه ليس فريضة، هذا ممكن، لكن هناك واجبات ليست من السنن، ليست من السنن. ومن ذلك قراءة الفاتحة، فقراءة الفاتحة في الصلاة يرون أنها واجبة كما تقدم، ويأتي شيء من ذلك. قال وإذا دخل الرجل في صلاته كبر ورفع يديه مع التكبير. نعم متى يقوم للصلاة؟ نعم متى يقوم إلى الصلاة إذا كان مأموما؟ متى يقوم للصلاة؟ المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقوم إلى الصلاة إذا قال المقيم حي على الصلاة، إذا قال المقيم حي على الصلاة فإنه يقوم إلى الصلاة. عند الإمام أحمد رحمه الله يقوم إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، قد عند قد من قول المقيم قد قامت الصلاة. قال الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول ليس له حد، وإنما ذلك يختلف باختلاف المصلي، يختلف باختلاف المصلي ليس له حد. والذي يظهر والله أعلم هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوموا حتى تروني. نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوموا حتى تروني، وعلى هذا نقوم بأنه لا يخلو من أمرين. نعم لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون الإمام خارج المسجد، فهذا لا يقوم حتى يرى الإمام. والأمر الثاني أن يكون الإمام داخل المسجد، يكون الإمام داخل المسجد فهذا ليس له حد كما قال الإمام مالك رحمه الله، فإن شاء قام في أول الإقامة أو قام في وسط الإقامة أو قام في نهاية الإقامة، المهم أن يكون متهيئا للدخول في تكبيرة الإحرام. قال وإذا دخل الرجل في صلاته كبر، هذه تكبيرة الإحرام، ورفع يديه مع التكبير. هنا أفاد المؤلف رحمه الله أن الأيدي ترفع مع تكبيرة الإحرام، وهذا بالاتفاق، هذا باتفاق الأئمة أن الأيدي ترفع مع تكبيرة الإحرام، لكن متى ترفع وما هو حد الرفع؟ نعم، ترفع كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه إلى آخره. لكن متى ترفع؟ قال لك المؤلف: كبر ورفع يديه مع التكبير. هذا الذي ذكر المؤلف هو خلاف المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، هذا هو رأي الأئمة الثلاثة، يعني رأي مالك الشافعي وأحمد، أنه يرفع مع التكبير. نعم، يرفع مع التكبير، الله أكبر، يرفع مع التكبير. هذا رأي من؟ مالك والشافعي وأحمد. وما ذكره المؤلف هو رأي الأئمة الثلاثة. نعم، أما المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يرفع قبل التكبير ثم يقول الله أكبر، يرفع الله أكبر، هذا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة. نعم، ولكل منهم دليل. أما الجمهور فاستدلوا بحيث ابن عمر في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ورفع يديه، كبر ورفع يديه. وأما الحنفية يقولون يرفع قبل أن يكبر، وهذا أيضا دليل حيث ابن عمر في مسلم، في صحيح مسلم، رفع يديه ثم كبر، في صحيح مسلم رفع يديه ثم كبر، لكن في البخاري كبر ورفع يديه، في البخاري كبر ورفع يديه. والرأي الثالث عكس ما ذكر الحنفية، ما هو؟ ها يكبر ثم يرفع، الله أكبر ثم يرفع يديه، هذا الرأي الثالث. وقد جاء أيضا ذلك في حديث مالك بن حويرث، رفع ثم كبر، رفع ثم كبر. نعم، كبر ثم رفع. نعم، كبر ثم رفع. فالأرى في هذه المسألة كم؟ ثلاثة. الرأي الأول أنه ماذا؟ يرفع مع التكبير، وهذا ما عليه الأئمة الثلاثة. والرأي الثاني ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يرفع قبل أن يكبر، والرأي الثالث أنه يكبر قبل أن يرفع. واختار بعض أهل العلم أن هذا من الصيغ التي وردت على وجوه متنوعة، يعني تارة يرفع مع التكبير، وتارة يكبر ثم يرفع، وتارة يرفع ثم يكبر. نعم، أن هذا من الصيغ التي وردت على وجوه متنوعة، تارة وتارة. طيب، بالنسبة لليدين، هل ينشر أصابعه أو أنه يضم أصابعه؟ أيضا للعلماء رأيان. الرأي الأول المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أنه ينشر أصابعه، وعند الجمهور أنه يضم أصابعه، يضم أصابعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مدا، كما في كان يكبر رافعا يديه مدا، كما في حديث، كما في سنن أبي داود. نعم، وأيضا الحنفية قالوا، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم رفع يديه ناشرا لهما. نعم، ناشرا لهما. ويظهر والله أعلم أن عندنا قاعدة، وهي أن الأصل في حركات الصلاة أن تكون على مقتضى الطبيعة، الأصل في حركات الصلاة أن تكون على مقتضى الطبيعة، إلا إذا دل الدليل، إذا دل الدليل. فالذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مد أصابعه، يعني ما لم يقبض أصابعه وإنما مد أصابعه، فيرفع يديه على مقتضى الطبيعة، قد يكون فيها شيء من التفريج، قد يكون فيها شيء من الضم، هذا كله الأمر فيه واسع والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: طيب، وما هو حد الرفع؟ أيضا للعلماء رأيان. جمهور العلماء أنه يرفع إلى حذو منكبيه. جمهور العلماء أنه يرفع إلى حذو منكبيه كما جاء في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يرفع ما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يرفع حذو المنكبين، وهذا قول جمهور العلماء. جمهور العلماء أنه يرفع حذو المنكبين لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الرأي الثاني وهو رأي الحنفية أنه يرفع إلى محاذاة الأذنين، يعني إلى فروع الأذنين، وهذا دليله أيضا حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى أصول أذنيه، رفع إلى أصول أذنيه كما في صحيح مسلم. ويظهر أيضا أن هذا يفعل تارة وتارة، يعني تارة ترفع إلى حذو المنكبين كما جاء في حديث ابن عمر، تارة ترفع إلى فروع الأذنين على الأذنين كما جاء في حديث مالك بن حويرث كما مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن السنة وردت بكل منهما. قال رحمه الله تعالى: وإذا دخل الرجل في صلاته كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، يعني يرفع إلى فروع الأذنين أعلى الأذنين كما جاء في حديث مالك بن حويرث. نعم، وكما ذكرنا الذي يظهر والله أعلم أن هذا من السنن التي وردت على وجوه متنوعة، فتارة يرفع إلى حذو المنكبين وتارة يرفع إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إلى أصول أذنيه. قال: فإن قال بدلا من التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف لا يجزئه إلا بلفظ التكبير، يعني إذا كبر للإحرام، كبر للإحرام، هل يشترط لفظ التكبير؟ نعم، لفظ التكبير هل هو شرط أو ليس شرطا؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول ليس شرطا، فإذا قال الله أكبر أو قال الله أجل أو قال الله أعظم أو الرحمن أكبر، قال لك المؤلف قال فإنه يرى أنه يجزئ، ويوافقه على ذلك محمد بن حسن. الرأي الثاني رأي أبي يوسف وهو مذهب مالك والشافعي أنه لا بد من هذا اللفظ الله أكبر، لا بد من هذا اللفظ. عند الشافعي رحمه الله يقول يجوز أن تقول الله أكبر، ويجوز أيضا أن تقول الله الأكبر، كلاهما جائز، الله أكبر أو الله الأكبر، الله الأكبر. هذا رأي من؟ الشافعي. وقالوا بأن زيادة الألف واللام، نعم، زيادة الألف واللام تدل على المبالغة، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه أبو يوسف رحمه الله تعالى كما هو مذهب مالك وأحمد أنه يتقيد بلفظ التكبير، لأن هذا هو الذي ورد في السنة، يتقيد بلفظ التكبير لأن هذا هو الذي ورد في السنة، تحريمها التكبير، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر إلى آخره. وأيضا كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره يكبر حين يركع إلى آخره. المهم أن هذا هو اللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه أبو يوسف رحمه الله تعالى كما هو مذهب مالك وأحمد. قال: ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت سرته ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك. نعم، هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى قال المؤلف رحمه الله تعالى يعتمد، نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى يعتمد بيده اليمنى على اليسرى، يعني هل يقبض يده اليسرى بيده اليمنى أو يرسل، هل يقبض أو يرسل؟ للعلماء رأيان، الرأي الأول وهو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو رأي جمهور العلماء، يعني المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة وهو أيضا رأي جمهور العلماء أنه يقبض، نعم أنه يقبض أو يضع كما سيأتينا إن شاء الله، يقبض اليسرى باليمنى. والرأي الثاني وهو قول الشافعي الإمام مالك أنه لا يقبض وإنما يرسل، رأي الثاني رأي الشافعي أنه يرسل ولا يقبض. أما الجمهور قالوا بأنه يقبض ولا يرسل، استدلوا بحيث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، خرجه مسلم. مالك يقول بأنه يرسل لا يرى القبض وإنما يرى الإرسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم القبض من أساء في صلاته، فدل ذلك على أنه يرسل ولا يقبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم من أساء في صلاته القبض، فدل ذلك على أنه يرسل. وقيل بأن الإمام مالك رحمه الله تعالى إنما أرسل لعلة، يعني أرسل يديه لعلة ونوع مرض أرسل يديه، فأخذ عنه أنه يرى الإرسال، وإلا حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة في مسلم، صحيح مسلم. حديث سهل بن سعد في البخاري كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فهذا يدل لما ذهب إليه الجمهور، يعني الصواب في ذلك أنه يقبض ولا يرسل كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة لحديث المسيء فالجواب عن ذلك نقول هذا خاص، وحديث الوائل وحديث سهل هذه عامة في الصلاة، أو نقول خاص حديث المسيء هذا عام، حديث وائل وحديث سهل خاص، والقاعدة عند التعارض أنه يقدم ماذا؟ الخاص على العام. وأيضا جواب آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم المسيء ما أخل فيه ما أخل به في صلاته، علم المسيء ما أخل به في صلاته. طيب قال تبين لنا أن المشروع هو كما ذكر المؤلف يعتمد بيده اليمنى على اليسرى، لكن هل يقبض أو يضع؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في هذا رأيان، الشافعي نعم الشافعي والإمام أبو حنيفة أنه يقبض اليمنى باليسرى، وأحمد قال يضع، نعم قال يضع، نعم يقبض. حديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، فالأحمد قال يضع. ما الشافعي وأبو حنيفة قالوا ماذا؟ يقبض، واستدلوا بلفظ أخذ شماله بيمينه، أخذ شماله بيمينه. بعض الحنابلة قال بأن الوضع المراد به القبض، الوضع المراد به القبض. المهم عندنا رأيان، إما الوضع أو ماذا؟ القبض. ويظهر والله أعلم أن الأمر واسع، إما أن يضع وإما أن يقبض. إذا قبض، المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة، نعم، قالوا يجمع بين القبض والوضع. كيف؟ قالوا يقبض من عند الكوع والكرسوع وبإبهامه بالإبهام والخنصر، ويضع السبابة والوسطى على الساعد، يعني يقبض هكذا، قالوا يقبض هكذا لكي يجمع بين القبض وبين الوضع، يجمع بين القبض والوضع، يعني يقبض بالإبهام والخنصر والبنصر على كوعه، ويجعل السبابة والوسطى على ساعده، نعم على ساعده. لكن هذه الصفة ما وردت. الذي يظهر والله أعلم أن يقال إما أن يضع أو يقبض. الحديث سهل بن سعد أيضا ظاهره أنه يضع على ذراعه اليمنى، يضع على ذراعه اليمنى. فهذه ثلاث صفات، وإن فعل هذا تارة وهذا تارة وغاير بين الصفات فهذا له وجه، نعم هذا له وجه.
قال المؤلف رحمه الله: ويضعهما تحت سرته.
يعني إذا قبض، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يضعهما تحت السرة. وهذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة وأحمد، أن الوضع يكون تحت السرة، وعند الشافعي فوق السرة وتحت الصدر، فوق السرة تحت الصدر. وجاء في حديث وائل بن حجر في غير الصحيحين، في غير صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، لكن زيادة على صدره هذه شاذة لا تثبت. أيضا حديث علي أنه أمر بوضع، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الأكف تحت السرة، هذا ضعيف لا يثبت. فما يبقى عندنا إلا حديث سهل بن سعد في البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. والذي يظهر أنه إذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، ها، أن اليدان تكونان، أن اليدين تكونان على ماذا؟ على نعم، تكونان فوق السرة، نعم فوق السرة أو تحت الصدر، نعم هذا الذي يظهر والله أعلم. وجاء الإمام أحمد رحمه الله أن المصلي مخير، نعم أن المصلي مخير، لكن ظاهر حديث سهل أنه إذا وضع على ذراعه فإن الذراعين ستكونان فوق السرة وتحت الصدر، والله أعلم.
قال: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
نعم، ثم يستفتح بعد هذا. المؤلف رحمه الله يرى أنه يستفتح، وهذا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة وقول جمهور العلماء أنه يشرع الاستفتاح. وأما عند الإمام مالك رحمه الله فإنه لا يرى شرعية الاستفتاح، يقول الاستفتاح ليس مشروعا. والصحيح في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الاستفتاح مشروع، كاستفتاح هذا، استفتاح أبي سعيد بن عباس، علي بن أبي طالب، عائشة، وغير ذلك من الاستفتاحات. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له رسالة مستقلة في استفتاحات الصلاة، له رسالة مستقلة في استفتاحات الصلاة. أما المالكية فهم يستدلون بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ظاهره أنهم لم يفتتحوا بالاستفتاح وإنما افتتحوا بالحمدلة بقراءة الحمدلة، لكن يجاب عن ذلك أن المقصود بقول أنس نعم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ما هو المقصود؟ المقصود أنهم لا يجهرون، لا يجهرون بالاستفتاح، لا يجهرون بالبسملة، لا يجهرون بالاستعاذة. ولهذا قال لا يذكرون بسم الله لا في أول قراءة ولا في آخره، يعني المقصود أو لا يجهرون ببسم الله لا في أول قراءة ولا في آخره. الصواب شرعية هذا الذكر الذي ذكر المؤلف، والإمام أبو حنيفة يختار استفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك استفتاح أبي سعيد، وهذا أيضا مذهب أحمد. الشافعي يختار استفتاح، نعم الشافعي يختار استفتاح علي رضي الله تعالى عنه، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إلى آخره. والأمر في هذا واسع، تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، وهذا الاستفتاح الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى ذكره، هذا رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي من 10 أوجه، نعم، وهو المروي عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. قال وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، يرى المؤلف رحمه الله استحباب الاستعاذة، وهذا ما عليه جمهور العلماء. وعند الإمام مالك رحمه الله لا تشرع الاستعاذة لما تقدم من حديث أنس، حديث أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فهو لا يرى الاستعاذة. وابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن الاستعاذة واجبة، لكن صحيح في ذلك وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى يستعيذ بالله. والاستعاذة هل هي للصلاة أو للقراءة؟ نعم، هل الاستعاذة للصلاة أو للقراءة؟ الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة. وما صفة الاستعاذة؟ صفة الاستعاذة كما جاء في قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هناك أيضا صفة أخرى، نعم صفة أخرى، كما في قول الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأما ما جاء في حديث أبي سعيد من همزه ونفخه ونفثه فهذا ضعيف لا يثبت. فالاستعاذة إما تستعيذ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهل يستعيذ في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ هذا موضع خلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يستعيذ فقط في الركعة الأولى، لكن إذا لم يستعذ في الركعة الأولى يستعيذ في الركعة الثانية. والرأي الثاني أنه يستعيذ في كل ركعة، لأن كل ركعة لها قراءة مستقلة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله تعالى ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما، يعني أيضا البسملة هل هي مشروعة أو ليست مشروعة؟ الخلاف في هذا كالخلاف في أي شيء؟ في الاستعاذة. فالمؤلف رحمه الله يرى أن البسملة مشروعة مستحبة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعند الإمام مالك أن البسملة غير مستحبة، ودليلهم على هذا ما تقدم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وتقدم الجواب عنه. فالبسملة مشروعة، ويدل لهذا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ الفاتحة، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن يؤيد هذا أن البسملة هذه ليست للصلاة، وإنما هي لأي شيء؟ للقراءة. نعم، البسملة هذه ليست للصلاة وإنما هي للقراءة. قال المؤلف رحمه الله: ويسر بهما، يعني يسر بالاستعادة، الاستعادة، وكذلك أيضا يسر بالمسملة، لا يجهر بهما. وهذا ما عليه جماهير العلماء، هذا ما عليه جماهير العلماء، أنه يسر بالاستعادة، وكذلك أيضا يسر بالبسملة. وعند الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجهر بالبسملة. لماذا؟ لأنه يرى أن البسملة آية، يرى أن البسملة آية من الفاتحة، وأيضا آية من أول كل سورة. فأشد الناس في القراءة هم الشافعية. نعم، أشد الناس في القراءة هم الشافعية، وأسهل الناس في القراءة هم الحنفية. والصحيح أنه لا يجهر، أنه لا يجهر بالبسملة، هذا هو الصواب. ودليل ذلك ما تقدم من حديث أنس: نعم، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله، وفي لفظ: لا يجهرون ببسم الله في أول قراءة ولا في آخرها. نعم، لكن يستثنى من ذلك، يستثنى يعني لو فعلها في بعض الأحيان لا بأس، يعني لو أنه جار بالبسملة في بعض الأحيان، إذا كان المقصود بذلك التعليم، إذا كان المقصود بذلك التعليم، يعني أن التلفظ أن قراءة البسملة في الصلاة سنة، فهذا حسن. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كان إذا قدم المدينة يجهر بأي شيء؟ يجهر بالبسملة، لأن المالكية لا يرون البسملة، فهو يجهر بالبسملة من أجل التعليم، وأن البسملة مشروعة في الصلاة، لأن الإمام مالك لا يرى شرعية البسملة في الصلاة كما تقدم. أو التأليف، إذا كان يصلي عنده من يرى البسملة، مثل الشافعية، الشافعية يرون أن البسملة واجبة. وأيضا يعضد هذا، وهو إن كان الدارقطني يقول: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الجهر بالبسملة، مع أنه جاء في حديث، جاء الجهر بالبسملة جاء في حديث أبي هريرة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما إلى آخره، لكن الدارقطني يقول: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في البسملة. فالذي يظهر والله أعلم أنه يجهر بالبسملة، إما لقصد ماذا؟ التعليم أو التأليف. نعم، أو التأليف. نعم، أو كونه وردت في بعض الأحاديث. نعم، نعم، وإن كان كما ذكرنا أن الدارقطني قال: لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البسملة. قال: وإذا، نعم، قال: ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو ثلاث آيات من أي سورة. يقرأ فاتحة الكتاب، وقراءة فاتحة الكتاب هذه واجبة عن مشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، والذي هو ركن هو القراءة، بمعنى أنه لو أنه قرأ ولم يقرأ الفاتحة، قرأ ولم يقرأ الفاتحة فقد أتى بالركن. نعم، أتى بالركن. طيب، قراءة الفاتحة المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أنها واجبة، وعند جمهور العلماء أنها ركن، عند جمهور العلماء أنها ركن، ويدل على أنها ركن حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فالصواب أنها ركن وليست واجبة، لكن هل هي ركن في كل ركعة أو في بعض الركعات؟ نعم، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. عند الشافعية أنها ركن في كل ركعة، كذلك أيضا عند الحنفية أنها ركن في كل ركعة. نعم، ركن. لكن يأتينا إن شاء الله هل الإمام يتحملها؟ نعم، الإمام هل يتحملها؟ المأموم هل يتحملها عن الإمام أو لا يتحملها عن الإمام؟ هذا إن شاء الله سيأتي بيان، لأن نتوقف على هذا ويأتي إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، ذكرتم بأنه من كان بعيدا عن الكعبة فإنه الواجب عليه أن يتوجه إلى الجهة، فيجوز له أن يتوجه هنا وهناك ما لم يدخل في جهة أخرى، فمتى يعتبر أنه دخل في جهة أخرى؟ هل إذا تجاوز الجهة الفرعية التي بين الجهتين الأصليتين، أم إذا اتجه للجهة الأخرى الأصلية؟ بارك الله فيكم.
نعم، نحن ذكرنا إذا كانت جهته هي جهة الغرب فإنه إذا دخل في جهة الشمال أو جهة الجنوب خرج عن جهة الغرب، هذا الضابط. أما ما دام أنه بين جهة الجنوب والشمال فإنه لم يخرج.
أحسن الله عليكم. ما هو القول الراجح في إعادة الاستعاذة في كل ركعة؟
نعم، الذي يظهر والله أعلم أنه أن الاستعاذة تكون في كل ركعة، هذا الذي يظهر والله أعلم، هذا أقرب من أنها في ركعة واحدة فقط.
أحسن الله عليكم. هل يلزم استقبال القبلة عند سجود التلاوة؟
نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله. سجود التلاوة الصواب أنه ليس صلاة كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وحنيفة يرى أن سجود التلاوة سجدة مجردة ليست صلاة، أي لا تأخذ أحكام الصلاة. وعلى هذا لو سجد وهو لم يستقبل القبلة أو سجد وهو على غير طهارة فإن سجوده صحيح.
هل مس الأذنين مشروع عند الحنفية؟ هل مس الأذنين الأصابع مشروع عند الحنفية؟ وكيف نتعامل مع الجماعة؟
نعم، لا، هو ليس مشروعا لذاته، لكنه قال به بعضهم لتحقيق محاذات الأذنين، لتحقيق المحاذات، لأن المشروع عند الحنفية هو أن يرفع إلى أن يحاذي فروع الأذنين، وصول الأذنين، فإذا رفع إلى حذاهما حقق السنة. هو ليس مقصود لذاته، يعني من قال به فإنما يقصدون بذلك هو تحقيق محاذات الأذنين.
أحسن الله عليكم. هل يفرق الحنفية بين عورة المرأة في الصلاة وخارجها؟ إن كان هناك فرق فما هي عورة المرأة خارج الصلاة؟
نعم، هم يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وبين عورتها في باب النظر. وابن عابدين رحمه الله تعالى وهو من محقق علماء الحنفية قال بأن المرأة في حال الفتنة تكون كلها عورة، وإمام الحرمين الجويني ذكر بأن العلماء يتفقون على وجوب ستر الوجه في حال الفتنة، إذا كان هناك فتنة يتفقون على ذلك.
أحسن الله عليكم. هل استعمال التطبيقات التي يستدل بها على جهة القبلة يعتبر اجتهادا؟
نعم، هذه تفيد غلبة الظن فيصح اعتماده، مثل هذه الآلات التي يستدل بها على جهة القبلة، هذه تفيد غلبة الظن فيصح اعتمادها.
هل يشرع إجابة الإقامة؟
لا، إجابة الإقامة ليس مشروعا، والحديث الوارد في أبي داود ضعيف لا يثبت.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.